ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير حديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو فرض وحق على العبيد، وقد وصلت إلى باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.
الباب الذي قبله يا شيخ.
نعم،
الباب الذي قبله.
بقي شيء الباب الذي قبله؟
نعم، بقي حديث ومسائل.
بقي حديث؟
نعم، حديث علي بن حاتم والمسائل.
طيب، إذن قبل أن نتم ما تبقى من باب من أطاع العلماء والأمراء، نتقدم بين يدي المجلس كعادتنا في الشرح لأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: قوله باب من أطاع العلماء، أولا، ما حكم طاعة العالم وما الدليل؟ طاعة العالم وما الدليل في ذلك وما التفصيل؟ نعم، طاعة العالم واجبة، كأن يقول لك حرام لا تجمع بين الأختين، ولم يسع في الوقت لأن يذكر دليل، يقول مستعجل خلاص لا يجوز تجمع بين الأختين، أنا عندي برف وماش العالم وقفت، ليش ما أجمع؟ ليه ما أتزوج أخت زوجتي؟ امرأة طيبة، ما أعرف دليل، خلنا نتوكل على الله أتزوج. لا يجوز، أطيع العالم حتى ما أعرف الدليل خلاص. قال والله كان مستعجل وما ذكر لي. المهم آخر كلمة قال لك لا تجمع بين الأختين، حرام ومشى. فطاعة واجبة، ما الدليل؟ وأولي الأمر منكم، على من فسر، لأن أولي الأمر هم الأمراء وإيش؟ العلماء، لهم طاعة في الدين، وهذا واضح يتضح لك عقلا. لما طبيب لا يشرح لك الوجه الطبي في قطع الرجل، يقول الرجل هذه لابد أن تقطع، وليس ثم وقت لأشرح لك طبا، لن تفهم الأمر، فيجب أن تطيع هذا الطبيب في طبه إن كان مأمونا، ما دام أنه مأمون. والعالم كذلك متامن على الشريعة، فقال لك لا، هذا العمل لا يجوز، لا تتزوج أو لا تجمع بين البنت وإيش وأمها أو أختها، واجمع بينها وبين بنت عمها أو بنت خالها، لا بأس في نكاح، فجعل الله العالم طاعة. طيب، متى يجوز مخالفة العالم؟ أمر بشيء، فمتى يجوز بل يجب في نفسك أن تخالف قوله؟ نعم، والعالم يأمر معصية، كيف هذا؟ يأتيني بعالم أفتى بمعصية، تستحضر؟ خلينا نشوف، اي بس كيف عالم عالم الان يفتي بمعصية؟ أحد يصور لي المسألة، نريد العالم المعتاد ليس العالم الذي فسق، العالم الذي أفتى في الشريعة يفتي في العالم المعصية. يقول لك والله شكلك يعني رجل تعبت وحي، لا بأس أن تتخذ صديقة يفتى بهذا، يقبل هذا؟ ما يظن عالم كذا؟ إذا كيف تأتي المسألة؟ خالف الدليل تأولا، لا يفسق العالم. قل كيف خالف العالم الدليل؟ تأول، يقول إن هذا صحيح،
لم يبغض الدليل.
لذلك كنا نقول على يعني العلماء الذين كشيخنا رأوا تحريم المرأة أن تقود السيارة، هؤلاء العلماء لاحظنا أنهم ما نكلوا وشددوا على من أفتى بذلك بإجازتها، وقالوا هؤلاء ما جنين، هؤلاء إلى آخره، رأوا أنهم تأولوا في ذلك، ولا رأوا أنهم تأولوا في ذلك. فهذا يحدث، أو كما قال، هذه مسألة اجتهادية، لكن دعونا في مسألة خالفة النص. خالفة النص قول الإمام أحمد، سمعت ابن سعيد القطان يقول من قال مذهب مكة في جواز نكاح متعة، خالف الدليل، المتعة نسخت، فهذا عالم يفتي بجواز نكاح المتعة فيفتي بمعصية، يقول اكتف العقد، تزوجتك لمدة أسبوع ثم يكون الطلاق، ويرضى ولي الأمر بهذا، هذا نكاح متعة حرام، أفتى بحرام لكن متأول، يظن الأمر لم ينسخ فرضا، ما لم تقم عليه الحجة. لكن المقلد لذاك العالم إذا بينت له الحجة وثبت عنده وضرت عنده المحجة فأصر، فهنا يفسق، إذا عرفته الدليل وأصر على اتباع العالم وتعصب له في المسائل التي فيها زلة عالم، اختلاف علماء، مسائل اجتهادية، زلة عالم معنى ظهر الدليل ظهورا واضحا على خطئه، كما سيأتي هذه الليلة في من جنح من العلماء إلى تكفير الحاكم إذا حكم بالقانون الوضعي مثلا، واستغل التكفيريون هذه الفتوى إلى آخره. طيب، كيف يتخذ الرجل العالم ربا فيكون له حقيقة عبدا فيما يسمى بشرك الطاعة؟ في تحريم ما أحل الله، فصورته أن يعلم في نفسه أن هذا حرام، لكن يستحل هذا الحرام اللي ثبت عنده بالدليل لأجل فتوى هذا العالم الذي يعظم ويحبه اتباعا للهوى، استحل ما حرم الله، هذه عبادة للعالم. نعم، عبادة لهذا العالم. الاستحلال على قسمين، استحلال عملي واستحلال اعتقادي. أما الاستحلال العملي كأن يشتهي أن يشتري سيارة بعقد بيع التأجير منتهي بالتمليك، عجبته سيارة ما فيه إلا هذا العقد في الشركة، دور في الفتاوى في الانترنت وهذه الطرق حتى وجد عالم يقول يجوز بيع التأجير منتهي بالتمليك، يجوز الأصل بيع الحل، وفي نفسه اقتنع أنه داخل تحت حديث نهى النبي عن بيع الغرار، اقتنع فقال ما في فتوى شيخ، ها، فأنا آخذ بها، وفي نفسه أنه حرام ما أحل، لكن من سأله قال والله في فتوى الشيخ ولا الأفتى، وفي نفسه لو تقول لو أنشدك بالله وأنت إيش تعتقد؟ قال والله أعتقد حرام. ليش تتبع هذا العالم؟ قال والله اتباعا للهوى وأنا أعتقد أنه حرام. هذا ينجو من الكفر وإن كان في فسق واتباع الهوى، لكن متى يقع في الكفر؟ عندما يستحل ما حرم الله ويعلم أن الله حرمه ورسوله إيش لأجل
تحليل فلان.
نعم، تحليل هذا العالم، فهذه عبادة العالم بما يسمى شرك الطاعة. هناك شرك الدعاء، يا رسول الله اشفع عند الله، شرك الرجاء أن يرجو غير الله كرجاء لله، يعتقد أنه يستقل بنفعه من دون الله فيرجوه لأجل ذلك، شرك رجاء. شرك طاعة أن يطيعه فيما حرم الله فيحل ما حرم الله طاعة الله اعتقادا، هذا شرك أكبر في الطاعة. نسأل الله على أن يعافينا وإياكم.
آمين.
هل الأمراء كذلك؟
آه.
بمعنى لو أفتى أمير أو أفتى ملك أو أصدر مرسوما، نعم، أنه يباح شرب الخمر، فشربه وهو يعتقد تحريمه، يكفر تباعا لهذا الملك؟
على التفصيل المتقدم.
لكن متى يكفر؟
إذا اعتقد أن تحليل الملك له يجعله
إذا 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 استحل لتحليل وأطاع الملك في التحليل، هذا كافر. ولا أتكلم الآن في المسائل الاجتهادية التي قد لا يتضح فيها الدليل يكون في خفاء، أتكلم في المسألة الواضحة التي تبين بالنص بالتنصيص عليها التحريم أو التحليل، هذا واضح. نعم، مسائل الاختلاف والاجتهاد هذه ما ينبغي أن يكفر الرجل بها. نعم، أما سأل فيها زلة عالم وظهر الدليل فيها وظهرة الأدلة، فهنا الشيء الذي قد يقع الرجل فيه في ورطة، نسأل الله العافية. طيب، لو جاءك جارك ناقش معك في مسألة وهو ليس من أهل العلم، نعم، نهى النبي عن خاتم الحديد، فعرف الدليل من خطيب جمعة جاي ناقش فيه مع كونك سمعت عالم آخر وأحسنت فيه الظن وقلت أن هذا مكروه لا يصل للتحريم، فقلت ليش الحرام؟ قال بل حرام، بل حرام. هو يقول ويقول لك نهى النبي عن خاتم الحديد، تقول له سحر الشيخ فلان يقول مكروه، فيقول لك توشك أن إيش
ساقط عليك
تنسى عليك سمع إيش أقول لكم قال رسول الله تقول قال فلان وفلان، هل يحسن منه هذا؟
كلا،
ها؟
لا يحسن.
ليش؟ هذا ابن عباس قال،
الاختلاف في تأويل الدليل،
هذا ابن عباس قال يوشك تنزل عليكم السماء حجارة، قال وش المال يعني يقولها تنزل عليك حجارة، أنا أقول لك قال الرسول نهى وأنت تقول لي فلان قال مكروه. قل أنا أراك اليوم شعرك مبتل في فجر نهار رمضان، قل لي والله أصبحت جنوب وغتسلت، تقول له لا صوم، يقول لك لا صوم لك، قل له لي أن سمعت شيخ يقول لي تكمل صومك، فيقول لك لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم، لكن أبو هريرة قال قال رسول الله من أصبح جنوبا فليتم صومه، قل لا والله نكمل الصوم لأن هذا عالم واثق فيه، نعم عالم واثق فيه، فهذا حينئذ الأمر ينبغي أن يرد لأهل العلم، فتقول له هذا حديث أحترمه لكن ما أعرف وجه الذي جعل هذا العالم لا يأخذ به، فلنرجع أنا وأنت لعالم يبين لعله منسوخ. إذن في فرق بين التعصب المذهبي اللي لا يريد يرجع لأحد، فيعتقد أن الحق لا يخرج إلا من أبي حنيفة، وبين المحتاط لدينه في العلم فلا يأخذ دينه إلا من عرف بالعلم. فيجاء بحديث أحيانا قد يكون ضعيف أو تأويله باطل، فإذا ما خالفه قد يوشك أن تنزل عليك سماء حجارة، هو حديث ضعيف يكون في الباب. فإذا المرجع في ذلك لأهل العلم. ابن عباس لما كان يقول هذه الكلمة يعزر بها كان هو من أهل العلم، حينئذ يكون معذور حتى لو أخطأ. ابن عباس في هذا يكون معذور لأنه من أهل العلم، من تطبب وليس بطبيب هو ضامن. أما إذا كان ليس من أهل العلم وأخذ يفتي هنا يعزر، يقال أنت لست من أهل العلم ولم تكتمل بنيتك العلمية أصلا حتى تقول للناس كلام يخالف العلماء، لأنك لست منهم أصلا. نعم، فعلى المسلم حينئذ أن يتسلح بالعلم ويعرف متى تقام الحجة. حجة تقام على هذا العامي يعني إذا ظن أنك من أهل العلم. نعم، ظن أنك من أهل العلم، لأن الله أمر بالرجوع إلى أهل العلم، أو من طلبة العلم ترتاد حلقات وتعرف بالعلم وتعرف في، فيقول العلماء العثيمين العلماء يعني وطلبة العلم لهم طاعة، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين أنهم مشتغلين بالعلم. ها؟ طيب، ما الذي جعل الإمام أحمد يتعجب من قوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان؟ ما الذي جعله يتعجب منهم؟ ما الذي حفظه من العلم فجعله يتعجب منهم؟ حفظ إيش؟ حفظ آية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. العلم هو قول الله قال الرسول، هذا قول الله، فاحتج بهذه الآية أنه متى ما جاء الأمر فلا يجوز مخالفته لقول أحد، كما قال ابن عباس وأجمعت الأمة من الشافعي وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أن من تبيت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائن إيش من كان. نعم، طيب، مسألة أخرى هي قرينة أخت مسألة الجار. جئت أنت بنفسك بفتوى لشخص بدليلها لعالم جليل فيما يتعلق بصوم عاشوراء، وذكرت له، ففهم هذا الشخص فهما يخالف ظاهر هذه الفتوى، بدليلها قلت له لكن ترى فلان يفتي بكذا، وإذا به يقول لك يا أخي كل من يؤخذ منه يرد، متى يحسن منه أن يستعمل هذه الكلمة كل منه يؤخذ منه يرد، متى لا يصلح له أن يستعملها؟ أحسنت، إذا كان من أهل العلم يحسن أن يقول كل منه يؤخذ ويش ويرد، يعني تعطيه قول الإمام ثم يقول هو نفسه كل اللي يأخذ مني يرد، من أنت حتى ترد قول العالم إلا أن تحفظ قول عالم آخر وقد وضح الدليل وظهر وتعرف كيف تخرج المسألة وأنت من أهل العلم أو من طلبة العلم. لو فتحنا باب كل اللي يأخذ مني يرد لتفلت الناس من الدين بإطلاق هكذا. تقول الشيخ باز قال في المسألة كذا، كلنا يأخذ من ورد. مالك قديما قال في مسألة حلق الشارب كذا، قال كلنا يأخذ منه ويرد. وإذا فيه
رد الدين كله،
رد الدين. بل قال الله فسروا على بيش
الذكر
إن كنتم لا تعلمون
عطل
الآية. إيه، فأنت خالف كله، خالفت الآية يعني. أنت بما لا يعلم مر ترجع لها العلم. هذا أهل العلم جبنا له قوله، يجب طاعتك. كيف تقول كلامه إلا أن يكون عالم آخر خالفه وظهر الدليل، حينئذ إيش نحن مع ما مع الحق والدليل، ندور حيث دار. طيب الآن اقرأ حديث عدي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
لا.
قال رحمه الله: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم، هذا الحديث حديث عدي بن حاتم، والذي خرجه الإمام أحمد والترمذي. فيه بيان ما هي شرك الطاعة، فالطاعة لله عبادة، والعبادة يجب أن تكون لله، كعبادة الطاعة وعبادة الدعاء والنذر والطواف والسجود والركوع والذبح. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله وطاعة الرسول عبادة لله، لكن متى يكون الشرك في هذه العبادة؟ وقد عرفنا أن الدعاء عبادة لله، يكون الشرك في الدعاء إذا دعا الله ودعا غيره معه كصاحب ضريح أو جني أو غائب كالملائكة، كملك من ملائكة جبريل، نعرف أنه أشرك في الدعاء. هذا الحديث يبين لك كيف الشرك في إيش الطاعة. إسناده ظاهرا فيه ضعف، لأنه وين خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، لكنه من طريق وطيف بن أعين، وهذا الرجل فيه ضعف. يقول علامة الألباني: لكن دلت القرينة على أنه حسن. ما في هذا الباب حديث أو شرح مثله للآية، ولذلك أو يمكن أن يكون لك سلف في ذلك تحسين الترمذي ومن المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله. قوله: اتخذوا، الضمير يعود للنصارى، لأن اليهود لن يتخذوا المسيح مريم إلها، بل ادعوا أنه ابن زانية وحاولوا قتله وادعوا أنهم قتلوه كما قال الشارع، ويحتمل يعود اليهود والنصارى جميعا ويختص النصارى باتخاذ المسيح، لأن السياق في إيش؟ ها؟ السياق في النصارى. أحبارهم، الأحبار جمع حبر، وهو الرجل ذو العلم الواسع، كما يقال ابن عباس حبر الأمة. والرهبان جمع راهب، وهو العابد الذي يكثر من العبادة وله زهادة في الدنيا. وإدبار عنها، فهذا راهب. أربابا أي مشاركين له في التشريع، كيف يشاركون أو يشركون به في التشريع؟ بيّن ذلك، قال انزع عنك هذا الوثن، كما في رواية أخرى عند الترمذي وغيره أو عند غيره، دخل عليه وهو يلبس الصليب فقال له انزع عنك هذا الوثن، ثم تلا قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي إنا لسنا نعبدهم. ما ظن عدي في العبادة؟ مثل أن يكون يسجد للعالم أو للحبر أو الراهب إذا رآه. فبين النبي له أن من العبادة ومن التعبد لغير الله أن يشرك معه في التعبد له فيما يتعلق بالطاعة، وأن الشرك ليس محصور في السجود والركوع والذبح والنذر، فيدخل فيه كل عبادة كالطاعة. فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. فدل ذلك على أن طاعة العالم أو الأمير في التحليل والتحريم يصير العبد مشركا، شرك أكبر، مخرجا من ملة، لأنهم سماهم أرباب أي مشاركين لهم في التشريع، أربابا مشاركين لله في التشريع، لأنهم يحلون ما حرم الله. ولماذا لم يكن كفر وإلحاد فقط؟ لأنه تارة يطيعون الله وتارة يطيعون هذا
العالم
أو الأمير، هذا شرك، كمن تارة يدعو الله وتارى يدعو معه غيره. فكذلك أكثر الناس الذين يقعون في شرك الطاعة تجده يصوم ويصلي ويضحي ويحج ومشرك مخلد في النار إذا حل ما حرم الله طاعة العالم. وأنا أخشى ما أخشى في هذا الزمان أن يكون من أمثلته تحليل الربا، ظهر في القناة الفضائية من يحلل الفوائد الربوية عياذا بالله. فإذا كان يعرف منذ صغره أن هذه الصورة اللي يقولها العالم حرام اللي في البنوك ترك الفوائد، ثم هوي أن يكون له فوائد، فوصل به الأمر حتى يحلي لنفسه أكل المال هذا بالباطل، غير اعتقاده اتباعا للهوى حتى لا يحس بألم في الهوى، غير قضية حلال 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 واعتقد. فإذا قال قائل منكم ما لهؤلاء أغبياء يورطون أنفسهم بشرك الطاعة فيخرجون من الله، لما لما لا يكونون على الأقل في حد اتباع الهوى، يتبعوا هذا العالم غير اعتقاد استهلال ويقول في دائرة الفسق؟ فما الذي يجرئهم حتى يدخلهم في التحليل، تحليل ما حرم الله هو شرك أكبر مخلد في النار. فما الوجه؟ الوجه الجهل، الوجه اتباع الهوى، الوجه عقوبة الله له بأن يغير قلبه فيعتقد. هذه من عقوبة المعاصي أن بريد إيش؟ ألم يقل الله في العجل سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم؟ الباء ولا ليش؟ للسببية. فالله قد يزيق قلب العبد من كان في الضلالة فليمد له الرحمن مدة، فقد يمد له ويمد له حتى يكون منتهى ذلك الكفر الأكبر. ومن أمثلة ذلك القصة التي ذكرها ابن عباس عن من؟ برصيصة. ألم تكن عنده مجرد معصية واتباع هواه؟ في الأخير غلبه هواه وجعله ينعطف من صلاته من صلاته إلى النظر إلى محاسن المرأة. كان يصلي حتى جاء الشيطان قد اقرأ على تلك المرأة، فقرأ فتلبسها الشيطان فركض بها حتى انكشف شيء من مفاتنها فوثب عليها فزنى بها. فانظر كيف معصية وهي النظر ولدت الكفر الأكبر ومات ساجدا للشيطان. فإذا إياك يا عبد الله أن تخالف أمر الله وترد أمر رسوله، فإن العبد إذا فعل كما قال الإمام أحمد قد يبتليه الله بالشرك. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الشرك. هنا الإمام أحمد يشرح لك ما ذكرته أنا من سؤال كيف يصل إلى الشرك. انتبه له. قال لعله إذا رد بعض قوله، بعض قول الله أو قول رسوله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني فيموت مشرك. وقال آخر من العلماء فتضرب عنقه لأنه ينطق بالكفر فيموت كافر. لماذا؟ لأنه رد شيء مما جاء به إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ترى كثير عند العامة، انتبهوا، من القرابة، من قد تذكر له حديث صحيح يخالف هواه أو ما نشأ عليه وتربى وإذا به يرده بأسهل الطرق، يقول إحنا مثل الرسول، خلينا نصير شعرة في 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 إيش في بدن الرسول أولا. ويرد الحديث، حديث ليس خاص بالرسول، حتى يقول نحن ليس كالرسول، ينبغي أن يقول نؤمن بأن هذا الحديث عام للأمة كلها حتى يأتي دليل مخصص، فلا يرد الأحد الحديث حتى لا يهلك. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور.
ثم قال رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، يقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبين الإمام أحمد الفتنة ما هي، أنه يرد شيء ما جاء عن الرسول فقد يبتليه الله بالشرك أو يهلك. و استدل العلماء بهذه الآية على أن الأصل في الأمر الوجوب. فإذا قلت للإنسان اعف لحيتك، يقول هي سنة مو واجب اللحية، فقل له ما الدليل على أن الأمر إذا أطلق يفيد الاستحباب؟ فستجد أنه يسقط. قل الأمر إذا صدر يدل على الوجوب، والدليل هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وحيث النبي قال أرخوا اللحى ولا صارف، فيبقى الأمر الوجوب، يحرم عليك إيش؟ أن تخالف هذا الأمر. نعم اقرأ.
قال الثانية تفسير آية براءة،
ويقول تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وقد مر حديث عدي بن حاتم.
الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي.
نعم، أنكر علي أن تكون عبادة، لأنه قاش أو ظن ما قاله النبي هو متعلق بالتذلل لله من الركوع والسجود، فظن أن التذلل لهم بالركوع والسجود والعبادة لهم محصور في هذا، محصورة في هذا، فبين النبي أن طاعتهم بأن يحل العبد ما حرم الله عبادة لهم. نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتمثيل أحمد بسفيان.
نعم، فإذا كان أبو بكر وعمر وهما الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يطع الناس إيش؟ أبو بكر وعمر يرشدوا لا يحل طاعتهم في شيء، تبين أن النبي قال خلافه. من أمثل ذلك عمر بن الخطاب كان يرى تحريم الطيب للمحرم قبل إحرامه، وابن عباس وعائشة كان يريان الجواز لأن النبي فعله، فأخذنا بقولهما وتركنا قول عمر ابن الخطاب. فإذا كان مثل عمر بن الخطاب يجب مخالفته عند معرفة أن الدليل ليس على قوله، فكيف بمن دون الشيخين؟ نعم، وإذا كان الإمام أحمد يقول لا يجوز موافقة سفيان الثوري، إمام من أئمة العلم والفقه والحديث، لا يجوز اتباعه في قول له خالف الإسناد وصحته، خالف الحديث، فكيف يجوز متابعة من كان دونه في الفقه والعلم؟ وذلك من باب أولى وأحرى. وقد تعلمنا من تاريخ الصحابة أن كبار الرواة من الصحابة قد يخفى عليه الدليل، فكيف بالعلماء من دونهم ممن لم يصحب الرسول أصلا صلى الله عليه وسلم ولم يصحب الصحابة أصلا كأئمة المذاهب الأربعة؟ فإنهم لم يصحبوا الصحابة وليسوا من التابعين هم، فتركوا قولهم لقول النبي ما باب أولى. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يفتي بأنه من أصبح جنبا فلا يجوز أن يتم صومه، ثم رجع لما تبين له أن هذا الحديث الذي يرويه عن النبي قد نسخ. نعم.
قال الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية.
نعم.
وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
نعم، هذا موجود في المتصوفة، موجود في المتصوفة نعوذ بالله، فتجد لهم طاعة للمشيخة عندهم عمياء وتعصب، يقدمونه على الدليل الصحيح من التنزيل فلا يقبلون قولك ولو بينت لهم دليله من القرآن من الكتاب إيش والسنة، وذلك لأن الهوى قد استولى واستحوذ على قلوبهم فزاغت قلوبهم إلى الشرك وعبادة المشايخ الطرقية من دون رب البرية سبحانه وتعالى، بل وصل بعد بهم من البعض الحد يعني حال البعض إلى أن قدم الولي على درجة الأنبياء، وقال إذا كانوا الأنبياء يسمعون الوحي والوحي يأتيهم أحيان متفرقة، لكن قلوب الأولياء معادن متصلة برب الأرض والسماء، فالكشف يأتيهم بلا توقيت، نسأل الله العافية. حتى قال بعضهم الأولياء بحر وقف الأنبياء بساحله، بل قدم بعضهم الأولياء على مرتبة رب الأرض والسماء، فأجاز عنده أو أوجب تقديم أمر الولي على أمر الإله، كما حكى الألباني عن كفتارو مفتي الديار السورية، ذلك الرجل الضال الذي قرر ذلك بقصة أوردها، وهي أن ولي أو شيخ من هؤلاء الطرقيين كان من كراماته أنه يمشي على الماء، وقد قال بعضهم إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ولم يكن على أمر الرسول فاعلم أنه شيطان، فبلغ ذلك بعضهم فقال لقد قصر، فقط مشى على الماء، بل أنا أقول لو مشى على الماء وطار في السماء، طار في السماء من غير أن يكون على دين الرسول فاعلم أنه شيطان. فهذا رجل مشى على الماء واغتر به تلميذه السالك، فقال وددت أيها الشيخ أن أمشي مثلك على الماء، هكذا يحكي كفتارو يحكي عنه الألباني، وكان العلامة الألباني يزامن في دمشق الشام، وسمع في أحد المساجد كل هذا، فنقل الشيخ ذلك في أحد مساجد دمشق في درسه، نعوذ بالله، نحمد الله على السنة. فقال لن تستطيع أن تمشي على الماء مثلي إلا إذا دعوتني، دعوتني تمشي على الماء، أما أنا فأدعو الله. فمشى فعلا أول ما دعاه مشى على الماء، فجاءه الشيطان فقال له أرأيت شيخك هذا يضلك عن التوحيد، ادعو يعني خالقك، ادعو الله. فما أن قال يا رب إلا وغرق، يعني الشيخ ماذا صنع في باب الربوبية له؟ جعله يمشي على الماء بفعل مستقل، أما الرب فكان عنده عاجزا عن أن ينقذ هذا الشخص، قبح الله الشرك وأهله، فجعل مرتبة الولي أعلى من مرتبة الرب وأعلى من مرتبة من قبل النبي. وساد هذا الأمر حتى عند بعض المشركين المفتونين بالأضرحة، إذا حلفت عنده بالله انتقص من حلفك، أو لا يؤكد أكثر ما يكون ويشتد عليه الخوف إذا حلفت بوليه، إذا حلفت بوليه الذي يعبد أو حلفته لن يكذب، تقول هذا حسن، قل والله، يقول والله، قل والبدوي يقول لا لا، ليش؟ يظن أن عذاب الآن سينزل عليه، فيجعل حلف بالله أسهل من حلف البدوي، نعوذ بالله من الشرك، إذا استولى على قلب العبد واستحوذ، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. نعم، إذن الظاهر باب ألم ترى نؤجله إلى وقت آخر.